مرحبا بكم اهلا.
شيخ الحمد نود ان نعرف ما هي الطهاره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الطهاره معناها النظافه والنزاهه، وهي الشرع على نوعين: طهاره معنويه وطهاره حسيه. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلوب، طهارة القلوب من الشرك والبدع في عبادة الله، ومن الغل والحق والحسد والبغضاء والكراهة وما أشبه ذلك في معاملة عباد الله الذين لا يستحقون هذا. أما الطهارة الحسية فهي طهارة البدن، وهي أيضا نوعان: إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما يستغرق الطهارة، وإزالة خبث. نتكلم أولا عن الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والبدع فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وهذا هو أعظم الطهارتين، ولهذا تنبني عليه جميع العبادات. فلا تصح أي عبادة لشخص ملوث قلبه بالشرك، ولا تصح أي بدعة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل وهي مما لم يشأه الله عز وجل. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فالمشرك بالله شركا أكبر لا تقبل عبادته وإن صلى وصام وزكى وحج. فمن كان يدعو غير الله عز وجل أو يعبد غير الله فإن عبادته لله عز وجل غير مقبولة، حتى وإن كان يتعبد لله تعالى عبادة يخلص فيها لله، ما دام قد أشرك بالله شركا أكبر من جهة أخرى. ولهذا وصف الله عز وجل المشركين بأنهم نجس، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما يشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة عن المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يعتني به عناية كبيرة ليطهر قلبه منه. كذلك أيضا يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهة للمؤمنين، لأن هذه كلها صفات ذميمة ليست من خلق المؤمن. فالمؤمن أخو المؤمن، لا يكرهه ولا يعتدي عليه ولا يحسده، بل يتمنى الخير لأخيه كما يتمنى الخير لنفسه. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونرى كثيرا من الناس أهل خير وعبادة وتقوى وزهد، و يكثرون التردد إلى المساجد ليعمروها بالقراءة والذكر والصلاة، لكن يكون لديهم حقد على بعض إخوانهم المسلمين، أو حسد لمن أنعم الله عليه بنعمة، وهذا يخل كثيرا فيما يسلكونه من عبادة الله سبحانه وتعالى. فعلى كل منا أن يطهر قلبه من هذه الأكناس بالنسبة لإخوان المسلمين. أما الطهارة الحسية فهي كما قلت نوعان: إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما في الشرع له الطهارة، وإزالة حدث. فأما إزالة الوصف فهو رفع الحدث الأصغر والأكبر بغسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر، إما بالماء لمن قدر عليه، وإما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء. وفي هذا أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين فإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أما النوع الثاني فهو الطهارة من الحدث أي من النجاسة، وهي كل عين أوجب الشرع على العباد أن يتنزهوا منها ويستحروا منها كالبول والغائط ونحو ما مما دلت السنة، بل مما دلت الشريعة على نجاسة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: الطهارة إنها الحدث وإنها الخبث. ويدل لهذا النوع أعني طهارة من الخبث ما رواه أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع عن عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم يسأل الصحابة لماذا خلعوا نعالهم، فقال: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، يعني قدر. فهذا هو كلام على لفظ الطهارة.
أتابكم الله. ما هو الأصل في التفصيل؟
أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء.
لا،
ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقيا أم متغيرا بشيء طاهر، لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على اسم الماء أنه لا تزول طهوريته، بل هو طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. فإن لم يوجد الماء أو خيف الضرر باستعماله فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين ثم مس الوجه بهما ومس بعضهما الظهر. هذا بالنسبة للطهارة من الحدث. أما الطهارة من الحدث فإن أي مزيل يزيل ذلك الحدث من ماء أو غيره تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الحدث يقصد بها إزالة تلك العين الحديثة بأي مزيل. فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام فإن هذا يكون تطهيرا لها. وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الحدث وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث.
أيضا نود أن نعرف ما هو البدل عن هذا الأصل الذي هو الماء.
البدل عن هذا الأصل هو التراب.
لا،
إذا تعذر استعمال الماء يتعدى استعمال الماء لعدمه او التضرر باستعماله فانه يعدل عن ذلك الى التراب اي الى التيمم.
لا
كان يضرب الانسان يديه على الارض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضهم الزعر. لكن هذا خاص في الطهارة من الحدث، اما طهارة الخبث فليس فيها تيمم سواء كانت على البدن او على الثوب او على البقعة، لان المقصود من التطهر من الحدث إزالة هذه العين الخبيثة وليس التعبد فيها شرطا. ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل. فلو نزل المطر على مكان النجس أو على ثوب النجس وزالت النجاسة بما نزل من المطر فإن المحل يطهر في ذلك، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا. بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلا بد فيها من النية والقصد.
دل على هذا لما لو كان في الإنسان نجاسة ولا يستطيع زلفها فإنه لا يكلم
فيها. إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطيع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله، لكن يخففها ما أمكن بالحك وما أشبه ذلك. وإذا كانت مثلا في ثوب يمكنه خلعه ويستتر بغيره وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره.
نريد أيضا أن نعرف ما هي صفة الوضوء، ولو كان ذلك على سبيل الإجمال حتى نتحدث في حلقة القادمة إن شاء الله بالتفصيل.
صفة الوضوء على سبيل الإجمال أن يتوضأ الإنسان كما أمر الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
أثابكم الله. لهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصرين وإمام وخطيب جامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لكم الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم.
شيخ محمد، في لقائنا الماضي عرفنا الطهارة وعرفنا أقسامها أيضا وعرفنا الأصل في التطهير والفرع أيضا، ثم تحدثنا أو سألنا عن صفة الوضوء على سبيل الإجمال. لا يبقي لقائنا هذا أن نبدأ بصفة الوضوء وتوضيحها لنا وللسادة المستمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة الوضوء الشرعي على وجهين: الوجه الأول صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها، وهي المذكورة وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهي غسل الوجه مرة واحدة، ومنه أي من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرافق من أطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة، ومسح الرأس مرة واحدة، ومنه أي من الرأس الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. هذه هي الصفة الواجبة التي لا بد منها. أما الوجه الثاني من صفة الوضوء فهي الصفة المستحبة، ونسوقها الآن بمعونة الله. فهي أن يصلي الإنسان عند وضوءه ويغسل كفيه 3 مرات ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات ب3 غرفات ثم يغسل وجهه 3 ثم يغسل يديه إلى المرفقين 3 يبدأ باليمنى ثم باليسرى ثم يمسح رأسه 1 يبدأ بمقدمه حتى يصل إلى مؤخره ثم يرجع حتى يصل إلى مقدمه ثم يمسح أذنيه فيدخل سباحتيه في أسماخيهما ويمسح بإذنه ظاهرهما ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 3 يبدأ باليمنى ثم باليسرى ثم يقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإنه إذا فعل ذلك فتحت له أبواب جنة الثمانية يدخل من أيها شاء هكذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عمر رضي الله عنه هذه الصفة المتحدة
لكن بالنسبة للأذنين هل يلزم أخذ ماء خاص لهما أم معروف؟
لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين بل ولا يستحق لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديدا للأذنين فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه
نعم ما دمنا عرفنا صفة الوضوء ما نبدأ نعرف نواقض
قبل أن نذكر نواقض الوضوء أحب أن ننبه إلى مسألة تخفى على كثير من الناس وهي أن بعض الناس يظنون أن الاستنجاء أو الاستجمار من فروض الوضوء فتجدهم يسألون كثيرا عن الرجل ينقض الوضوء في أول النهار ثم يؤذن أذان الظهر وهو لم ينقض وضوءه بعد وهو لم يتوضأ حين نقض وضوءه أولا فيقول إذا أذن الظهر هل أغسل فرجي مرة ثانية أو لا فنقول لا تغسل فرجك لأن غسل الفرج إنما هو لتطهيره من النجاسة عند البول أو الغائط فإذا لم يحصل ذلك بعد التطهير الأول فإنه لا يضرها وحينئذ نعرف أنه لا علاقة بين الاستنجاء الذي هو غسل الفرج مما تلوث به من النجاسة وبين الوضوء وهذه مسألة أحب أن ينتبه لها هذا أخوة المسلمين
إذا المسلم لم يخرج منه من قبله أو دبه شيء فإنه لا يغسل
لا
من أعضل الله والله في شيء طيب ما دلنا عرفنا ذلك ما يجب أيضا أن نعرف حكم المسح على الخفين وشروطه
المسح على الخفين مما تواتر فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض بل دل عليه القرآن في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة الجر وهي قراءة صحيحة سبعية ووجه ذلك أن قوله وأرسلكم بالجر معطوف على قوله برؤوسكم والعامل في قوله برؤوسكم قوله انسحوا وعلى هذا فيكون المعنى انسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرسلكم ومن المعلوم أن المسح مناقض للغسل فلا يمكن أن نقول إن الآية دالة على وجوب الغسل الدال عليه قراءة النص وأرجلكم ووجوب المسح في حال واحدة، بل تتنزل الآية على حالين، والسنة بينت هاتين الحالين، فبينت أن الغسل يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين، وأن المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين في الجوارب والخفين. وهذا الاستدلال ظاهر لمن تأمله. على كل حال، المسح على الخفين وعلى الجوارب وهي الشراب ثابتا ثبوتا لا مجال للشك فيه. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، يعني ما ليس عندي فيه شك وجه من الوجوه. ولكن لا بد من شروط بهذا المسح. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، ودليله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهما، علله لأنه لبسهما على طهارة، أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للنساء، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة المسح بعد الحدث إلى آخر المدة، فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب، فإن هذه المدة لا تحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة، وهي يوم وليلة في المقيم وثلاثة أيام في المسافر كما ذكرنا آنفا. مثال ذلك: رجل لبس الخفين أو الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، ثم نام، ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح عليه، فتبتدئ المدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الاثنين، لأن هذا أول مرة في المسح بعد حدثه، وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفا. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، ذات الجنابة، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح، فيجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه، لحديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف المسح يوم وليله المقيم وثلاثه ايام للمسافر. فهذه الشروط الثلاثه لا بد منها لجواز المسح على الخفين. وهناك شروط اخرى اختلف فيها اهل العلم، ولكن القاعده التي تبنى عليها الأحكام أن الأصل براءة الذمة من كل ما يقال من شرط أو موجب أو مانع حتى يقوم عليه الدليل. نعم.
لكن هل هناك شروط تتعلق بالمنسوح عليه من خص الوجوب؟
ليس به شروط، اللهم إلا أن يكون طاهرا، فإنه إذا كان نجسا لا يسهر عليه،
لا
بل يتخذ الإنسان خفا من جلد النجس كجلد الكلاب والسباع فإنه لا يجوز أن يسهر عليه لأنه نجس، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة،
لا
ولأن النجس لا يجد نفسه إلا تويحا. نعم.
طيب ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الرخيص؟
نعم. القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك، أي على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه بشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب نحوي أن يكون سافرا، فإن الرجل ليست عورة يجب فتحها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه بحيث لا نلزمه بخلو هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول يكفيك أن تمسح عليه. هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقل.
نعم. شكرا أجابك الله. شيخ محمد، كنا طرحنا سؤال في حلقة ماضية عن نواقض الوضوء، لكننا تحدثنا بما هو يعني يمكن أن نبدأ به قبلها، وهي الاستنجاء والاستجمار وهل هو مفروض الوضوء أم لا، ثم تحدثنا أيضا عن حكم المسح على الخفين وعرفنا الشروط لذلك. في هذه الحلقة نعود إلى سؤالنا الذي لم نجب عليه، وهي نواقض الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواقض الوضوء مفسداته ومبتلاته، ونذكر منها الغائط والبول والريح والنوم وأكل لحم الجذور. فأما الغائط والبول والنوم فقد دل عليه حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا تؤيده الآية الكريمة في الغائط، حيث قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما الريح فلما جاء في حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في من أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أو لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجري ريحا. وهذا دليل على أن الريح ناقض الوضوء. فهذه 4 أشياء: البول والغائط والريح والنوم. ولكن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان عميقا بحيث يستغرق النائم فيه فلا يعلم عن نفسه لو خرج منه شيء، لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا في نفسه. فإذا ننسى الإنسان في صلاته أو خارج صلاته ولكنه يعي نفسه لو أحدث لا أحس بذلك فإنه لا ينتقض وضوءه ولو طال نعاسه ولو كان متكئا أو مستندا أو مضطجعا، لأن المدار ليس على الهيئة ولكن المدار على الإحساس واليقظة. فإذا كان هذا الناس يحس بنفسه لو أحدث فإن وضوءه باق ولو كان متكئا أو مستندا أو مضطجعا وما أشبه ذلك.
لا.
وأما الخامس من نواقض الوضوء فهو أكل لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سئل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وسئل عن وضوء من لحم الغنم قال إن شئت. فإجابته بنعم في لحم الإبل وبإن شئت في لحم الغنم دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئته بل هو أمر مفروض عليه، ولو لم يكن مفروضا لكان راجعا إلى المشيئة. وعلى هذا نعم قبل ذلك أقول
لا.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل، وعلى هذا فإذا أكل الإنسان لحم الإبل انتقل وضوءه سواء كان الأكل كثيرا أم قليلا، وسواء كان لحميا أم مطبوخا، وسواء كان اللحم من اللحم الأحمر الهبر أو من الأمعاء أو من الكرش أو من الكبد أو من القلب أو من أي شيء كان من أجزاء البدن، لأن الحديث عام لم يفرق بين لحم وآخر. والعموم في لحم الإبل كالعموم في لحم الخنزير حين قال الله تعالى حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير، فإن لحم الخنزير هنا يشمل كل أجزاء بدنه، وهكذا لحم الإبل الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منه يشمل جميع أجزاء البدن. وليس في الشريعة الإسلامية جسد واحد تختلف أحكامه، فيكون جزء منه له حكم وجزء منه له حكم آخر، بل الجسم كله تتفق أجزاؤه في الحكم، ولا سيما على القول بأن نقض الوضوء بلحم الإبل علته معلومة لنا وليس تعبدا محضا. وعلى هذا فمن أكل لحم إبل من أي جزء من أجزاء البدن وهو على وضوء وجب عليه أن يجدد وضوءه. ثم أعلم أن الإنسان إذا كان على وضوء ثم شك في وجود الناقض، يعني شك هل خرج منه بول أو ريح، أو شك في اللحم الذي أكله هل هو لحم إبل أو لحم غنم، فإنه لا وضوء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن ذلك ويدركه بحواسه إدراكا معلوما لا شبهة فيه. ولأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى نعلم زواله، فالأصل أن الوضوء باقي حتى نعلم زواله وانتقاله.
لا. لكن بالنسبة للنوم، هل هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار؟
ليس هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار، لأن العلة واحدة وهي زوال الإحساس، وكون الإنسان لا يحس بنفسه لو خرج منه شيء.
أيضا نود أن نعرف ما هي موجبات الغسل ومغفرته.
نعم. أما صفة الغسل فعلى وجهين، صفة واجبة وهي أن يعم بدنه كله بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه بالماء على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر. وصفة أو الوجه الثاني صفة كاملة، وهي أن يغتسل كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا على صفة ما ذكرنا في الوضوء، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثا كرويه، ثم يغسل بقية بدنه. هذه صفة الغسل. أما موجبات الغسل فمنها إنزال المن بشهوة يقظة أو منام، لكنه في المنام يجب عليه الغسل وإن لم يحس بالشهوة، لأن النائم قد يحتلم ولا يحس بنفسه، فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال. ثاني الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل بأن يولج الحشرة في فرجها، فإذا أولج الحشرة في فرجها فما زاد فعليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول الماء من الماء، يعني أن الماء يعني أن الغسل يجب من الإنزال، وقوله عن الثاني إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وهذه المسألة أعني الجماع بدون إنزال يخفى حكمها على كثير من الناس، حتى أن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع أو الشهور وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلا منه، وهذا أمر له خطورته. فالواجب على الإنسان أن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل وجب الغسل عليه وعليها للحديث الذي أشرنا إليه آنفا. ومن موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا حارت ثم طهرت وجب عليها الغسل لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن تغتسل، والنفساء مثلها، فيجب عليها أن تغتسل. وصفة الغسل من الحيض ومن النفاس كصفة الغسل من الجنابة، إلا أن بعض أهل العلم استحب لغسل الحائض أن تغتسل بالسدر لأن ذلك أبلغ في نظافتها وتطهيرها. وذكر بعض العلماء أيضا من موجبات الغسل الموت، مستدلين بقول الله تعالى، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: للنساء اللاتي يغسلن لكه فاغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. وبقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفته راحلته بعرفه وهو محرم: فاغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فقالوا ان الموت موجب للغسل، ولكن الوجوب هنا يتعلق بالحج، لان الميت انقطع تكليفه بموته، ولكن على الاحياء ان يرفعهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
أسألكم الله بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الثانية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة تونس. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
الشيخ محمد، في لقاء المضى سألنا عن نواقض الوضوء، وأيضا سألنا عن واجبات الغسل، وذكرتم أن نواقض الوضوء هي مفصلاته، وهي الغائط والبول والريح واللون وأكل لحم الجزور، وذكرتم أن موجبات الغسل هي إنزال المني بشهوة أو في احتلام، والجماع وخروج دم الحيض والنفاس والموت، وذلك يتعلق بالحي. فهل نواقض أو هل موجبات الغسل تعد من نواقض الوضوء أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت كلمة وهي أن الموت موجب الغسل، وذلك يتعلق بالحي.
لا.
ومعنى يتعلق بالحي أن الحي هو الذي يوجه إليه الأمر بأن يغسل الميت.
لا.
فالميت هو الذي يغسل، والحي هو الذي يغسله. أما الجواب عن سؤالك وهو أن موجبات الغسل هل هي ناقضة الوضوء، فالمشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. وبناء على ذلك فإنه لا بد لمن اغتسل من موجبة الغسل أن ينوي الوضوء، فإما أن يتوضأ وإما أن يكفي الغسل بالنيتين. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نية الاغتسال عن الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرة إلى أخيه. فلم يدخل الله تعالى في حال الجنابة إلا الاطهار، يعني التطهر، ولم يذكر الوضوء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل: قال خذ هذا فأفرقه على نفسك، ولم يذكر له الوضوء. أخرجه البخاري من حديث عمار بن الخطاب في حديث طويل.
لا.
وما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب، وهي أن من عليه الحدث الأكبر إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجزئ عن الأصغر، عليه الحدث الأكبر، إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجزئ عن الأصغر، وبناء على هذا فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقض الوضوء. نعم.
ذكرتم من موجبات الغسل الجنابة، فنود أن تحدثونا عن الأحكام المتعلقة بالجنابة.
نعم. الأحكام المتعلقة بالجنابة هي أن الجنوب تحرم عليه الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنابة. ثانيا يحرم عليه الطواف بالبيت. ثالثا يحرم عليه مس المصحف. رابعا يحرم عليه المكث في المسجد إلا بوضوء. خامسا يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل. هذه أحكام خمسة تتعلق بمن عليه جنابة. نعم.
حفظكم الله. أيضا من ما يتعلق بالطهارة الشك فيها، هل نريد الحديث عن الشك في الطهارة أو سيكون واجبا؟
نعم. الشك في الطهارة في نوعان، أحدهما شك في وجودها بعد تحقق الحدث، والثاني شك في زوالها بعد تحقق الطهارة. أما الأول وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث، فأن يشك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ، وهو يعتقد أنه أحدث لكن يشك هل توضأ أم لا، ففي هذه الحال نقول ابن على الأصل وهو أنك لم تتوضأ ويجب عليك الوضوء. مثال ذلك رجل شك عند أذان الظهر هل توضأ بعد نقض وضوء في الضحى أم لم يتوضأ، يعني أنه نقض الوضوء في الساعة العاشرة مثلا، ثم عند أذان الظهر شك هل توضأ حين نقض الوضوء أو أم لا، فنقول له ابن على الأصل وهو أنك لم تتوضأ ويجب عليك أن تتوضأ. أما النوع الثاني وهو الشك انتقاض الطهارة بعد وجودها، فإننا نقول أيضا ابن على الأصل ولا تعتبر نفسك ناقضا للوضوء. مثاله رجل توضأ في الساعة العاشرة فلما حان وقت الظهر شك هل انتقاد وضوءه أم لا، فنقول له إنك على وضوئك ولا يلزمك الوضوء حينئذ، وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. ويشهد لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، قال لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما الشك في فعل أو الشك في أجزاء الطهارة، مثل أن يشك الإنسان هل غسل وجهه في وضوئه أم لا، وهل غسل يديه أم لا، وما أشبه ذلك، فهذا لا يخلو من أحوال ثلاث أو أربع. الحال الأولى أن يكون مجرد وهم طرا على قلبه أنه هل غسل يديه أم لم يغسلهما، وهما ليس له مرجح ولا تساوى عنده الأمران، بل هو مجرد شيء خطر في قلبه، فهذا لا يهتم به ولا يلتفت إليه. ثاني أن يكون كثير الشكوك، كلما توضأ مثلا شك، إذا كان الآن يغسل قدميه شك هل مسح رأسه أم لا، هل مسح إليه أم لا، هل غسل إليه أم لا، المهم من كثير الشكوك هذا أيضا لا يكفي إلى الشك ولا يهتم به. الثالث أو الحالة الثالثة أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوء، فإذا فرغ من الوضوء شك هل غسل يديه ام لا، او هل مسح راسه او هل مسح يديه، فهذا ايضا لا تشفع اليه الا اذا تيقن انه لم يغسل ذلك العضو المشكوك فيه فيبنى على يقين. فهذه ثلاث حالات لا تشفع اليها في الشك: الحال الاولى الوهم، الحال الثاني ان يكون كثير الشكوك، الحال الثالث ان يكون الشك بعد الفراغ من العبادة وبعد فراغ الوضوء. اما الحالة الرابعة فهي ان يكون الشك شكا حقيقيا وليس كثير الشكوك، وحصل قبل ان يفرغ من العبادة. ففي هذه الحال يجب عليه ان يبني على اليقين وهو العدم، اي انه لم يغسل ذلك العضو الذي شك فيه، فيرجع إليه ويغسله وما بعده. مثاله: لو شك وهو يمسح رأسه هل تمضمض واستنشق أم لا، وهو ليس كثير الشكوك وهو شك حقيقي ليس وهما، نقول له الآن ترجع فتمضمض واستنشق ثم اغسل يديك وامسح رأسه. بينما أوجبنا عليه غسل اليدين معانا وقد غسلهما من أجل الترطيب، لأن الترطيب بين أعضاء الوضوء واجب كما ذكر الله تعالى ذلك مرتبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حين أقبل على الصفا وحين أقبل على الصفا أبدأ بما بدأ الله به. هذا هو حال الشك في الطهارة.
لا.
نعم.
أيضا نريد أن نعرف ما هي النجاسات الحقيقية من حيث المفهوم والأنواع.
نعم. النجاسات الحكمية هي النجاسة الواردة على محل طاهر، فهذه يجب علينا أن نغسلها وأن ننظف المحل الطاهر منها، فيما إذا كان الأمر يقتضي الطهارة. وكيفية تطهيرها أو تطهير ما أصابت النجاسة تختلف بحسب الموضع. فإذا كانت النجاسة على الأرض فإنه يكتفى بصب الماء عليها بعد إزالة عينها إن كانت ذات جوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين بالغ رجل في طائفة المسجد أي في جانب منه، قال لهم: أريقوا على بوله فجلا من ماء. فإذا كانت النجاسة على الأرض فإن كانت ذات جرم أزلنا جرمها أولا ثم صببنا الماء عليها مرة واحدة ويكفي. ثانيا، إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهي نجاسة قلب فإنه لا بد لتطهيرها من سبع غسلات احتاها بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الثلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. ثالثا، إذا كانت النجاسة على غير الأرض وليست نجاسة كلب فإن القول الراجح أنها تطهر لزوالها على أي حال كان، سواء زالت بأول غسلة أو بالغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر، لكن إذا كانت النجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام فإنه يكفي أن تغمر بالماء الذي يستوعب المحل النجس، وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح، ولا يحتاج إلى غسل وذلك، لأن نجاسة بول غلام الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة.
الشيخ محمد، نود في بداية لقائنا هذا أن نعرف الأحكام المتعلقة أو أهم الأحكام المتعلقة بالحيض واللقاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحيض قال أهل العلم إنه دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا صلحت الحمل في أيام معلومة. وقال إن الله عز وجل خلقه لغذاء الولد في بطن الأم، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض غالبا. ثم أن هذا الحيض الطبيعي إذا أصاب المرأة تعلق به أحكام كثيرة، منها تحريم الصلاة والصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. فلا يحل للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي وهي حائض، فإن فعلت فهي آثمة وصومها وصلاتها مردودان عليها. ثانيا يحرم عليها الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت: قال فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما ذكر له أن صفية بنت خوي قد حاضت قال: أحابست ما هي؟ لأنه ظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، فقالوا إنها قد أفاضت، فقال: اخرجوا. ومن هذا الحديث نستفيد أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وهو طواف الحج ثم أتاها الحيض بعد ذلك فإن نسكها يتم حتى لو حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل السعي، فإن نسكها يتم لأن السعي يصح من المرأة الحائض. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض كما جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. يحرم على الحائض أيضا الجماع، فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والآية الكريمة تفيد أنه يحرم على الإنسان أن يطع زوجته وهي حائض، وأنها إذا طهرت لا يطعها أيضا حتى تغتسل لقوله: فإذا تطهرن يعني اغتسلن. فإن الاطهار بمعنى الاغتسال لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولكن يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض وأن يستمتع منها بما دون الفرج، وهذا يخفف من حدة الشهوة بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع الصبر عن أهله مدة أيام الحيض، فإنه يتمكن من الاستمتاع بهم فيما عدا الوطء في الفرج. أما الوطء في الدبر فهو حرام بكل حال سواء كانت المرأة حائضا أم غير حائض. ومن الأحكام التي تترتب على الحيض أن المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها. فإذا طهرت مثلا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وجب عليها أن تغتسل حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها. وبعض النساء يتهاون في هذا الأمر، فتجدها تظهر في الوقت ولكن تسوف، ولا سيما في أيام الشتاء تسوف وتتهاون حتى يأخذ الوقت، وهذا حرام عليها ولا يحل لها. فللواجب أن تغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، وأوقات الصلوات معلومة لعامة الناس، فهي في الفجر من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وفي الظهر من زوال الشمس إلى أن سيظل كل شيء مثله يعني طوله، وفي العصر من هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس وهذا وقت الاختيار، وإلى أن تغرب وهذا وقت الضروة، وفي المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وفي العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل فهو وقت لا تصلى فيه العشاء، لأن وقتها قد خرج، إلا إذا كان الإنسان قد نام أو نسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكر. وليعلم أن الأصل في الدم الذي يصل المرأة إذا كان في سن الحيض أن يكون حيضا حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل، والذي يخرجه عن هذا الأصل أن نعلم أن هذا الدم خرج من العرق وليس دم الطبيعة، مثل أن يكون ذلك إثر عملية أجرتها المرأة، أو يكون هذا الشيء لروعة أصابتها، أنه هذا من الأسباب التي توجب خروج الدم غير الطبيعي، فإنها في هذا الحال لا تعتبر هذا الدم دم حز. وكذلك إذا أطبق عليها الدم وكثر حتى استغرق أكثر المدة من الشهر، فإنها في هذا الحال تكون مستحاضة وترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل وصول هذه الاستحاضة، فتجلس مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس أنه لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي حائض، فإن فعل فهو آثم وعليه أن يردها إلى عصمته حتى يطلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتسرعون في هذا الأمر، فيطلق زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر جمعها فيه قبل أن يتبين حملها، وكل هذا حرام، حرام يجب على المرء أن يتوب إلى الله منه وأن يزوج امرأته التي طلقها على هذه الحال. ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس أن المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 يوما فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان، لأنها إذا طهرت ولو في أثناء 40 صار لها حكم الطاهرات، حتى بالنسبة للجماع فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم 40، لأنه إذا جازت الصلاة جاز الوقت من باب أول. ومن الأحكام التي تتعلق بالحيض والنفاس ما أشرنا إليه في حلقة سابقة، وهو وجوب الغسل على الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس.
لا،
وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جدا، ونقتصر منها على هذا القدر، ولعل فيه كفاية إن شاء الله تعالى.
لا، بالنسبة للمرأة إذا طهرت من النفاس أو إذا لم ينزل الدم، هل يعتبر لها نفاس؟
إذا لم ينزل منها دم في حال النفاس،
لا،
فإنها ليست نفاسا، ولا يلزمها شيء، يعني لا يلزمها غسل، ولا يحرم عليها صلاة ولا صيام.
لا. فهل يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع عنها الحيض أثناء حجها حتى تتمكن من أداء الحج، كالحبوب المايعة للحمل أو أي نوع من أنواع ما يتطلب به؟
الأصل في هذا الجواب، وأنه يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع الحيض إذا كان ذلك بإذن زوجها، ولكن بلغني عن بعض الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزول الحيض ضارة جدا على المرأة، ضارة للرحم والأعصاب والدم وغير ذلك، حتى قال لي بعضهم إنه إذا استعملها امرأة بكر فإنه يكون موجبا للعقم، أن تكون هذه المرأة عقيمة، وهذا خطر عظيم. وما قاله بعض الأطباء ليس ببعيد، لأن الدم عن دم الحيض دم طبيعة، فإذا حاول الإنسان أن يمنعه بهذه العقاقير فقد حاول مخالفة الطبيعة، ولا شك أن مخالفة الطبيعة مضر على البدن، لأنه يقتضي أن ينحبس هذا الدم عن وقت خروجه الذي كان من طبيعة المرأة. لهذا أنا أنصح جميع نسائنا في هذه المسألة بأن يدعن هذه الحبوب، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن في مسألة الحج والعمرة ربما تدعو الحاجة والضرورة إلى استعمال هذه الحبوب، وهي حاجة وهو استعمال موقف، وربما لا تعود المرأة إليه مدى عمرها، فمثل هذا أرجو أن لا يكون فيه بأس ولا ضرر.
لا، لكن إذا ثبت ضررها فما
حكمها؟ إذا ثبت ضررها فمعلوم أن كلما سقط ضرره فإنه لا يجوز للإنسان أن يتناوله، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب، وكان رضي الله عنه قد أجنب في ليلة باردة، فكان من أصلى بأصحابه، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنب، قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك وأقره على هذا.
لا،
وهذا يدل على أن كل ما يكون فيه ضرر على بدن الإنسان فإنه لا يجوز له أن يتناوله. نعم.